والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة.
ذكر الناظم في هذا البيت 5 موارد من الموارد التي توصل العلم إلى النفس وتذيق القلب حلاوته. فالمورد الأول الفهم، وهو إدراك المعاني المرادة في الكلام، إدراك المعاني المرادة في الكلام. والنافع من الفهم هو إيش؟ المتلقى عن الراسخ في العلم، المتلقى عن الراسخ في العلم، فإن من رسخ علمه صارت المعاني التي يبديها صحيحة، فانتفع بها متلقيها وقويت ملكة فهمه. وإذا كان مزعزع القدم في العلم غير متمكن منه بدت تلك المعاني مشوشة فتلتبس في نفس المتلقي وتورثه عسر الفهم. والمورد الثاني المذاكرة، وهي مراجعة متلقي العلم علمه مع آخر، مراجعة متلقي العلم علمه مع آخر. سميت مذاكرة لأنها مفاعلة بالذكر بين اثنين فصاعدا، فيجلس أحدهما إلى الآخر ويتجاذبان القول معيدين ما سبق تلقيه عن معلمهما. فاسم المذاكرة في كلام العرب يقع بين اثنين فأكثر، والدارج على ألسنة الناس مما يسمونه مذاكرة اسمه مطالعة، فإن الذي ينظر في الكتب وحده يسمى مطالعا سواء كان متحفظا أم متفهما، واسم المذاكرة لا يكون إلا بين اثنين فصاعدا يتجاذبان ذكر العلم بينهما. والنافع من المذاكرة إيش؟ ما هي المذاكرة النافعة؟ إيش؟ لا، الراسخ في العلم ما يجلس يذاكر معك، يعلمك، ما يذاكر معك. من اللي ذاكر معك؟ القرين، القرين الصالح. إذن ما هي المذاكرة النافعة؟ أيهم؟ والنافع من المذاكرة هي الواقعة مع القرين الجاد، هي الواقعة مع القرين الجاد الطامح إلى معالي الأمور. والمورد الثالث الدرس، وهو تكرار العلم على النفس وإعادته عليها، فإن اسم الدرس مأخوذ من العود والتكرار، فإعادة العلم بعد حفظه أو بعد فهمه يسمى درسا. فمن جلس بعد الفجر فحفظ هذه الأبيات حتى أحكمها، فلما أرسل الليل ستاره وبزغت النجوم وهدى صوت الناس قام فأخذ يكرر هذه الأبيات، ففعله يسمى درسا. وكذا لو كان متعلقا بمفهوم تلقاه، كأن يكون قرأ ذلك المحفوظ على شيخ بين له معانيه ثم رجع إلى داره، فإنه إذا أعاد تذكر تلك المعاني التي تلقاها وأمرها على نفسه يسمى هذا درسا. والنافع من الدرس إيش؟ ثم طلبة لازم تجتهدون. ما النافع يا سعد؟ أحسن. هو الكائن، والنافع من الدرس هو الكائن في وقت النشاط والقوة، هو الكائن في وقت النشاط والقوة. فمن أراد أن ينتفع بدرسه معيدا له فإنه ينبغي أن يتخير أوقات نشاطه وقوته. والمورد الرابع الفكرة، وهي تحقيق النظر فيما يبتغى من العلم، وهي تحقيق النظر فيما يبتغى من العلم بإمراره على القلب مرة بعد مرة، بإمراره على القلب مرة بعد مرة، واستخراج ما تحت المبنى من المعنى، واستخراج ما تحت المبنى من المعنى. فإن مباني الكلام خزائن المعاني، فإن مباني الكلام خزائن المعاني، فتحقيق النظر فيها وإجالته تسمى فكرا، بأن تتطلب الوصول إلى مقصود تقلب نظرك فيه حتى تدرك معنى تلتمسه فيما تطلق الفكرة فيه. والنافع من الفكر، والنافع من الفكر في العلم إيش؟ ما كان مناسبا لحاله. كيف يكون؟ طيب، هو ما تحرك به الذهن بعد تمام الفهم، هو ما تحرك به الذهن بعد تمام الفهم واكتمال آلة العلم، ما تحرك به الذهن بعد تمام الفهم واكتمال آلة العلم. فالفكر في العلم للوصول إلى المعاني الشريفة محله فيما يستقبل من عمر متلقيه، فلا يحسن الهجوم عليه في المبادئ أو عند المتوسطين أو عند المنتهين قبل امتلائهم من العلم، فإن الفكر في العلم لا تحصل منفعته إلا بعد تمام فهم معانيه. فإذا تم فهم المعاني ثم اكتملت آلة العلم من تلقي فنونه كان فكر المرء فيه حينئذ كمالا يورث كمالا، كان فكر المرء فيه يورث كمالا يورث كمالا، وإن كان قبل ذلك كان خبالا يورث خبالا، وإن كان قبل ذلك كان خبالا يورث خبالا. فملتمس العلم لا ينبغي له أن يجهد ذهنه بالفكر في الوصول إلى المعاني قبل تمام فهمه واكتمال آلته، لأنه يشغل نفسه بما يشق عليها كمن يحمل ثقلا لا يقدر بدنه على رفعه، وربما أورده المهالك فهو يجري خاطره منقدحا في أمور لا يعي تمامها. فإن مما يسمعه المرء في تعليل الأحاديث مثلا أشياء فكر فيها المتكلمون بها فأرسلوها على عواهنها قبل تمام الفهم واكتمال آلة العلم، فصار تعليلهم ضحكة عند العارفين بالعلم. فإني سمعت رجلا يعلل حديثا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة رضي الله عنها: أنا فستي لما انسلت من فراشه. فقال: هذا الحديث له علة. ما علته على دعوة هذا الرجل؟
مات النبي أولاده.
أحسن. وهو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم تضع إحداهن مولودا، والنفاس دم يكون بعد ولادة. وهذا المعنى الذي علل به معنى ساقط، لأن أصل النفاس حصول التنفيس وهو للمرأة بدم، فيسمى الحيض أيضا نفاسا، وهو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنا فسي. وهذا الأمر الذي ذكرت خطورته صار شائعا في الناس فيما فتنوا به من دعوى سهولة الوصول إلى المعلومة، فظنوا أن سهولة الوصول إلى المعلومة تورثهم قدرة على نفوذ أفكارهم في معاني العلم، وأنهم يدركون من حقائقه أشياء تجري بها خواطرهم، كالمسموع اليوم في كثير مما ينسب إلى تدبر القرآن، فإنه محض جريان الخواطر، وربما اشتمل على معاني فاسدة في الشريعة. والمقصود أن مريد النجاة عند الله الراغب في حصول كمال العلم ينبغي أن يعرف أن الفكرة في العلم مرتبة تدرك بعد تمام الفهم واكتمال آلة العلم. والمولد الخامس المناظرة، وهي البحث في العلم، وهي البحث في العلم مع غيره لنصرة قول دون آخر، لنصرة قول دون آخر، وإقامة الحجة عليه. والنافع من المناظرة إيش؟ هاي عبد الله. ما كان مع ذي علم لمعرفة الحق، ما كان مع ذي علم لإرادة الحق. فالمناظرة النافعة تجمع وصفين، فالمناظرة النافعة تجمع وصفين، أحدهما وقوعها بين متصفين بالعلم الكامل، وقوعها بين متصفين بالعلم الكامل، إما في نفسيهما وإما في تلك المسألة بعينها، إما في نفسيهما وإما في تلك المسألة بعينها. والآخر أن يكون مراد كل منهما الوصول إلى إيش؟ الحق. أن يكون مراد كل منهما الوصول إلى الحق.
والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة.
ذكر الناظم في هذا البيت خمسة موارد من الموارد التي توصل العلم إلى النفس وتذيق القلب حلاوته. فالمورد الأول الفهم، وهو إدراك المعاني، وهو إدراك المعاني المرادة في الكلام، إدراك المعاني المرادة في الكلام. والنافع من الفهم هو إيش؟ المتلقى عن الراسخ في العلم، المتلقى عن الراسخ في العلم، فإن من رسخ علمه صارت المعاني التي يبديها صحيحة، فانتفع بها متلقيها وقويت ملكة فهمه. وإذا كان مزعزع القدم في العلم غير متمكن منه بدت تلك المعاني مشوشة فتلتبس في نفس المتلقي وتورثه عسر الفهم. والمورد الثاني المذاكرة، وهي مراجعة متلقي العلم علمه مع آخر، مراجعة متلقي العلم علمه مع آخر، سميت مذاكرة لأنها مفاعلة بالذكر بين اثنين فصاعدا، لأنها مفاعلة بالذكر بين اثنين فصاعدا، فيجلس أحدهما إلى الآخر ويتجاذبان القول معيدين ما سبق تلقيه عن معلمهما. فاسم المذاكرة في كلام العرب يقع بين اثنين فأكثر، والدارج على ألسنة الناس مما يسمونه مذاكرة اسمه مطالعة، فإن الذي ينظر في الكتب وحده يسمى مطالعا سواء كان متحفظا أم متفهما، واسم المذاكرة لا يكون إلا بين اثنين فصاعدا يتجاذبان ذكر العلم بينهما. والنافع من المذاكرة إيش؟ ما هي المذاكرة النافعة؟ إيش؟ لا، الراسخ في العلم ما يجلس يذاكر معك، يعلمك ما يذاكر معك. من اللي ذاكر معك؟ القرين، القرين الصالح. إذن ما هي المذاكرة النافعة؟ أيهم؟ والنافع من المذاكرة هي الواقعة مع القرين الجاد، هي الواقعة مع القرين الجاد الطامح إلى معالي الأمور. والمورد الثالث الدرس، وهو تكرار العلم على النفس وإعادته عليها، وهو تكرار العلم على النفس وإعادته عليها، فإن اسم الدرس مأخوذ من العود والتكرار، فإن اسم الدرس مأخوذ من العود والتكرار، فإعادة العلم بعد حفظه أو بعد فهمه يسمى درسا. فمن جلس بعد الفجر فحفظ هذه الأبيات حتى أحكمها، فلما أرسل الليل ستاره وبزغت النجوم وهدأ صوت الناس قام فأخذ يكرر هذه الأبيات، ففعله يسمى درسا. وكذا لو كان متعلقا بمفهوم تلقاه، كأن يكون قرأ ذلك المحفوظ على شيخ بين له معانيه ثم رجع إلى داره، فإنه إذا أعاد تذكر تلك المعاني التي تلقاها وأمرها على نفسه يسمى هذا درسا. والنافع من الدرس إيش؟ ثم طلبة لازم تجتهدون، شو معناه في النهاية سعد أحسن. هو الكائن والنافع من الدرس هو الكائن في وقت النشاط والقوة، هو الكائن في وقت النشاط والقوة. فمن أراد أن ينتفع بدرسه معيدا له فإنه ينبغي أن يتخير أوقات نشاطه وقوته. والمورد الرابع الفكرة، وهي تحقيق النظر فيما يبتغى من العلم، وهي تحقيق النظر فيما يبتغى من العلم بإمراره على القلب مرة بعد مرة، بإمراره على القلب مرة بعد مرة، واستخراج ما تحت المبنى من المعنى، واستخراج ما تحت المبنى من المعنى. فإن مباني الكلام خزائن المعاني، فإن مباني الكلام خزائن المعاني، فتحقيق النظر فيها وإجالته تسمى فكرا، بأن تتطلب الوصول إلى مقصود تقلب نظرك فيه حتى تدرك معنى تلتمسه فيما تطلق الفكرة فيه. والنافع من الفكر، والنافع من الفكر في العلم ايش؟ ما كان مناسبا لحاله. كيف يكون؟ طيب، هو ما تحرك به الذهن بعد تمام الفهم، هو ما تحرك به الذهن بعد تمام الفهم واكتمال آلة العلم، ما تحرك به الذهن بعد تمام الفهم واكتمال آلة العلم. فالفكر في العلم للوصول إلى المعاني الشريفة محله فيما يستقبل من عمر متلقيه، فلا يحسن الهجوم عليه في المبادئ أو عند المتوسطين أو عند المنتهين قبل امتلائهم من العلم، فإن الفكر في العلم لا تحصل منفعته إلا بعد تمام فهم معانيه. فإذا تم فهم المعاني ثم اكتملت آلة العلم من تلقي فنونه كان فكر المرء فيه حينئذ كمالا يورث كمالا، كان فكر المرء فيه يورث كمالا يورث كمالا، وإن كان قبل ذلك كان خبالا يورث خبالا، وإن كان قبل ذلك كان خبالا يورث خبالا. فملتمس العلم لا ينبغي له أن يجهد ذهنه بالفكر في الوصول إلى المعاني قبل تمام فهمه واكتمال آلته، لأنه يشغل نفسه بما يشق عليها كمن يحمل ثقلا لا يقدر بدنه على رفعه. وربما أورده المهالك فهو يجري خاطره منقدحا في أمور لا يعي تمامها، فإن مما يسمعه المرء في تعليل الأحاديث مثلا أشياء فكر فيها المتكلمون بها فأرسلوها على عواهنها قبل تمام الفهم واكتمال آلة العلم، فصار تعليلهم ضحكة عند العارفين بالعلم. فإني سمعت رجلا يعلل حديثا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة رضي الله عنها: أنا فستي لما انسلت من فراشه. فقال: هذا الحديث له علة. ما علته على دعوة هذا الرجل؟
مات النبي
أحسن، وهو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم تضع إحداهن مولودا، والنفاس دم يكون بعد ولادة. وهذا المعنى الذي علل به معنى ساقط، لأن أصل النفاس حصول التنفيس وهو للمرأة بدم، فيسمى الحيض أيضا نفاسا، وهو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنفسي. وهذا الأمر الذي ذكرت خطورته صار شائعا في الناس فيما فتنوا به من دعوى سهولة الوصول إلى المعلومة، فظنوا أن سهولة الوصول إلى المعلومة تورثهم قدرة على نفوذ أفكارهم في معاني العلم، وأنهم يدركون من حقائقه أشياء تجري بها خواطرهم، كالمسموع اليوم في كثير مما ينسب إلى تدبر القرآن، فإنه محض جريان الخواطر، وربما اشتمل على معاني فاسدة في الشريعة. والمقصود أن مريد النجاة عند الله الراغب في حصول كمال العلم ينبغي أن يعرف أن الفكرة في العلم مرتبة تدرك بعد تمام الفهم واكتمال آلة العلم. والمورد الخامس المناظرة، وهي البحث في العلم، وهي البحث في العلم مع غيره لنصرة قول دون آخر، لنصرة قول دون آخر، وإقامة الحجة عليه. والنافع من المناظرة إيش يا عبد الله؟ ما كان مع ذي علم لمعرفة الحق، ما كان مع ذي علم لإرادة الحق. فالمناظرة النافعة تجمع وصفين، فالمناظرة النافعة تجمع وصفين، أحدهما وقوعها بين متصفين بالعلم الكامل، وقوعها بين متصفين بالعلم الكامل، إما في نفسيهما وإما في تلك المسألة بعينها، إما في نفسيهما وإما في تلك المسألة بعينها. والآخر أن يكون مراد كل منهما الوصول إلى إيش؟ الحق، أن يكون مراد كل منهما الوصول إلى الحق.